Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وقبل ما نبدأ في الحلقة، يعني بحب أهنيكم بالعيد وأقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين وعيد مبارك عليكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم صحة وعافية وسعادة وهنا. وحلقتنا الليلة بنتناول فيها يعني معاناة الأمهات حول تجهيزات العيد، وهم بيواجهن يعني قلاء الأسعار من ملابس وحلويات وخبار، وخاصة يعني هن من ذوات الدخل المحدود. وكمان العيد يعني صادف موسم فتح المدارس، وأفتكر دي يعني تكلفة يعني بالنسبة ليهن، يعني عيد ومدارس والتكلفة هنا بتكون كبيرة بالنسبة لهن. وحول هذا الموضوع معانا الناشطة جليل خميس من الخرطوم، والناشطة فتحية عثمان من النيل الأزرق، وحوى بخيط من ناشطات المعسكرات في تشاد، وهن معانا عشان ما يحكس لنا أوضاع النساء بصفة عامة في العيد. أهلا بكم، وفي البداية بنرحب بالناشطة جليل خميس.
طيب أقول كل سنة والمرأة بألف خير. نحن في السودان طبعا المرأة بتعاني الأمرين، يعني الظروف الاقتصادية المتردية والفقر، الفقر المتفشي، يعني ما في واحدة، يعني حتى الناس اللي هم بيقولوا مقتدرين الوضع صعب عليهم. الملبوسات سعرها يعني غالية شديد، يعني حتى أنا بعلم هسي لحد هسي كم أسرة ما قادرة تلبس أطفالها، لأنه الواحدة بتكون عندها أكثر من 3 أطفال 4 أطفال، والمدارس يعني
نعم.
الناس هسي بتعاين، هل تكسب أطفال ملابس العيد أم القروش دي تخليها عشان تكسبها الأطفال ملابس المدرسة والكراسات والكتب؟ عشان كده المرأة في عايشة في حالة نفسية سيئة جدا، يعني ما قادرة تضبط الميزانية حقتها، هي حتعمل شيء.
نعم.
على ذلك عندنا موضوع الخبايز، طبعا دي حاجة فرحة العيد، وكل الأطفال بتعاين بيسألوا ماما هنخبز 200 دبرة وهاجس. يعني هسي كل الأسعار زادت، يعني الحلويات زادت، الدقيق، الزيت،
الأسعار كم يعني؟
قدرت أعمل لها 5 كيلو بتاع الدقيق، كيلو الدقيق هسي عامل 8 جنيه، والسكر الكيلو عامل 9 جنيه كيلو السكر.
نعم.
والزيت 2.5 عامل 65 جنيه، يعني الوحدة لو قدرت تخبز 5 كيلو ساي يعني بتحتاج 250 جنيه أبسط حاجة، لأنه عليها لبن، رطل اللبن هسي عامل 30 جنيه، 35 على الأسعار بتتفاوت، يعني هي وطبق البيض عامل 30 جنيه في محلات 35 جنيه، دي يعني حاجة يعني الوحدة لو ساكت كده ضربت إنها هي تخبز 5 كيلو بتاع الدقيق بيطلع معها تقريبا 250 أو أكتر، وما نعم. كل الناس عندهم الأفران في البيوت، في الأفران حس الصينية عملت 5 جنيه، يعني عشان الوحدة تخبز لها 5 كيلو 5 صواني دائرة 25 جنيه، دي براها يعني أنا بشوف أكتر من طاقتها وأكتر من ميزانية البيت، والراجل أصلا بكون أدعى مثلا حاجة ما بتكفي، يعني بيجدع لها مبلغ على أساس أنه تغطي بالحاجات كلها، غير
نعم.
كده هي هتحاول تجهز الملايات، يعني هسه جوز الملايات الفخرة 400 و 400 و 350، الملايات العادية الجوز ب 150 120، يعني الواحدة مثلا عندها دار تفرش 4 سراير، دي يعني أنا بشوفها يعني العيد ده ما مفرح، النساء ما فرحانات، رغم إنهم يعني بيشوفوه ده نهاية الشهر الكريم وكده، كنا يعني
لأن عندنا أطفال وأطفال دايرين يعني حاجات،
الأطفال دايرين والأطفال واقفين على حيلهم بيسألوا يعني بإلحاح دايرين كده ودايرين كده، طبعا الطفل ما بيعرف الحاصل عليك شيء، يعني النساء أنا بشوف شكلي إنهم بيجوا زي الكذابات، يعني بيستدرجوا الأطفال الليلة بكرة خلاص العصر خلاص بكرة الصباح شغالين كده، يعني زي ما بقول تقدير للأطفال لحد ما الزمن يعدي، أو في النهاية ممكن يجيب لهم حاجة غير طموحاتهم، وأنا بشوف الحياة دي يعني
مؤلمة
ما مرضية. نعم. ما مفرحة بالنسبة للأطفال. يعني أنا بنتي أصغر واحدة جبت لها لبسة، قلت لي ماما اللبسة دي ما حلوة، قلت لها دي 250 وما عندي غيرها، قلت لها اللبسة دي ما حلوة، لأنه اللبسات السمحة كلها غالية شديد، اشتريت لها طرحة ولبس ب 250 وما رضيانة. يعني أنا أعمل شنو؟ دي واحدة بس ولسه على الباقي.
طيب عندك كلمة أو مناشدة يا مثلا عايزة توجهيها عبر الراديو؟
والله نحن بنحس الدولة وبنحس المسؤولين وبنحس الرغابة، ذاتها تكون في رغابة على السلع، السلع المستهلكة دي تكون عليها رغابة. يعني كل زول بيبيع بسعر براه، وكل مرة الأسعار مرتفعة أكثر من اليوم الآخر لأنه ما في رغابة. يعني لو كانت في رغابة احتمال كانت الحياة دي تكون محدودة، يعني تكون في حد معين أو حتى زيادة ذاتها تكون معروفة، لكن يعني الأسعار ماشي في وتير طوال مسارعة. يعني ما الليلة أخرت من السوق يومين بكرة لما جاءت تلقى الحياة دي زادت. فنحن بنناشد يعني المسؤولين رأفة بالمرأة، رأفة بالأطفال، رأفة بالوضع ذاته، يحاولوا يعملوا إعادة نظر للحالة الاقتصاد والتجارة بصفة عامة، لأن التجارة دي شكلها إنها ما عندها رغبة خالص. يعني في رمضان عانينا، السكر فجأة ارتفع والدقيق ارتفع والزيت ارتفع، يعني في ظرف في خلال أسبوع نحن لقينا كيلو السكر من 7 جنيه عمل 9.5 جنيه، هسه قفل 10 جنيه. فنحن مشكلة مين زي ما بقول، إذا كان يعني المسؤولين موجودين والرغبة التجارية موجودة والمسؤولين عن الحالة الاقتصادية موجودين، وفي يعني في جمعيات وكذا بتناشد وبتنادي يعني، لكن برضو ما في استجابة للمطالب. أتمنى إنه الفترة دي يعني العيد ده يمر بسلام، ونحن أكيد برضو حنخش في الحالة النفسية بتاعت المدارس والتجهيزات للمدارس، الشنط نزلت في السوق والملابس، يعني دي براحة تقول لنا تاني عبء بالنسبة للأمهات. ونتمنى إنه الأمهات يعني يتحلن بالصبر غيره، أنا بقول الصبر بس ما أكثر من كده لأنه ما في حاجة.
وهذه كانت معانا الناشطة الأستاذة جليلة خميس، شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج. ومعانا في ذات الموضوع الناشطة فتحية عثمان من النيل الأزرق، أهلا بك يا فتحية، ويا ريت لو وضحت لنا كيف أو حكيت لنا عن تجهيزات العيد في ولاية النيل الأزرق.
بالنسبة لترتيبات عيد الفطر المبارك في ولاية النيل الأزرق أو الدمازين كمدينة، الأسعار غالية شديد صراحة، من بداية رمضان الحاجات كلها أسعارها ارتفعت، إضافة لهذا قريب لأيام العيد الملابس وكل تجهيزات العيد من الخبائز وكذا، الحاجات دي كلها أسعارها زادت شديد وما في رغبة على الأسعار في السوق على الإطلاق. عندك قروش تشتري ما عندك تتصرف، حتى التاجر بقول لك لو داير شيل، لو ما داير خليه غيرك بيجي بشيله. فالضغط الاقتصادي يعني بقى عالي شديد على مواطن النيل الأزرق، حتى الدخل منخفض والأسعار مرتفعة، ما في موازرات ما بين الدخل والمنصرف، فالوضع الاقتصادي بجد متردي جدا. فقط فئة قليلة جدا من مواطني النيل الأزرق هم قادرين يعني يتمتعوا بالعيد وبفرحة العيد وكده، يعني حتى في مواطنين ما قادرين يلقوا حق البلح عشان يفرحوا بيه أطفالهم الصغار. اللي هي الفئة الموجودة في يعني مشاركة في الحكومة كمسؤولين كتجار يعني ناس لهم وضعهم الاقتصادي وزنهم الاقتصادي في البلد هم المستمتعين بالحاجة دي، أما بقية عامة يعني الأغلبية العظمى من مواطنين الأزرق بيعانوا من الحاجة دي صراحة موجودة يعني.
نعم.
حتى فرحة العيد ما بيكون لها طعم صراحة، وربنا نعم. يكون في العون.
الأسعار عندك فكرة أسعار مثلا ملابس الأطفال؟
الملابس غالية، يعني لبسة للطفلة عمر 9 سنة تلقاها ب380 جنيه، فدي هنا يعني أنا أقول مثلا إذا في موظفين موظف بصرف له 650 ولا 670 عنده 4 أطفال يكسي منه ويخلي منه.
نعم.
إضافة لبعد العيد برضو تواجهوا تاني مشاكل اقتصادية من احتياجات للبيت، أكل شراب كده كده، يعني حتى الأسعار متفاوتة ما بين دكان ودكان، أي واحد بيبيع بالسعر اللي هو بيريحه،
يعني ما في رغبة، أي تاجر بيبيع بالسعر اللي هو
تاجر بيبيع. أيوة، تلقى سعر مختلف التاني تلقى بسعر مختلف، فالخيار بيبقى عندك أنت، يا تشتري يا تخلي.
كنظرة عامة يعني أنت في رأيك إنه القوة الشرائية ضعيفة؟
الناس هي بتجي السوق تشوف الأسعار وبتلقاها هنا ما بتقدر عليها، يعني واحد ممكن يجي اليوم كل ما يقدر يشتري حاجة لأنه ما بقدر ما بتغطي معاه، يكون شايل معاه قروش في باله إنه يشتري كم حاجة لأطفال.
نعم.
فبيجي بيصطدم بالأسعار، سنة 180-200 ده عمر يعني عمر سنة ونص، ففي مفارقات كبيرة جدا يعني ما بين السنة الفاتت والسنة هسي حاليا، يعني فرق كبير خالص من غير ما تعرف السبب الرئيسي هو شيء.
طيب عندك أي كلمة عايز تقولها عبر الراديو؟
احنا بس احنا كمواطنين وكمواطنات ربات بيوت وعندنا أطفال ظروفنا ما بتسمح لنا نقدر نكفيهم كلهم بالسعر الجاري في السوق ده. نتمنى من جهات الاقتصاد انها تقدر تعمل تتابع تراغب السوق سواء كان على مستوى الملبوسات او حتى على مستوى المواد الشرائيه المواد الغذائيه. يعني ما في جهه بتتابع الاسعار حتى دي الحاجه احنا متضررين منها كمواطنين في النيل الازرق او كمواطنات, واحنا اللي بنعاني من الحاجه دي. يعني كونه انا اجي السوق او في عيد وما اقصي طفلي بالنسبه لي انا حسره كبيره كأم, وما في جهه مختصه او جهه بتتابع الحاجات دي. دي مناشدتنا يعني.
شكرا للناشطه فتحية عثمان, وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج, وبنرحب في ذات الموضوع بحواء بخيت رئيسة اتحاد المرأة بمعسكر بيرجين بتشاد. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة حواء, وكمان يعني عايزيني تحكي لنا يعني عن أوضاع النساء هناك في المعسكرات وهنا بيستقبل عن العيد كيف.
هو أنا ما كده نوريك بصراحة كده يعني عادي كده تعبانين والله, حال بتاعنا ده حال يعني ما بتوصل, لأنه أنا هنا هسه الحال الراهن القاعدين في المقيم ده على أشياء كله غالي, والناس ظروفهم ذاتها صعبة وهم تعبانين, وأمين يعني حال كده يعني حال تعبان جدا والله. الأسعار ذا الملابس ذا بالذات يعني الملابس على الأقل يعني آخر لبسة كده قولي ب300 يعني ب300 جنيه ذا كده يعني بسير ال 300 ذا طبعا بسوداني, وبكون عنهم هنا من هذا يعني ذا 300 ريال هنا بنقول له أو كمان ذا يعني نقول له ذا طبعا يعني ملابس. زمان الناس ذاتها ما بيقدروا, أنا أوريكي بصراحة كده حتى الناس كلهم يعني القاعدين داخل المخيم ذاته صاروا في الزراعة, الحالة صعب يعني, وبعدين عندنا نكفي طبعا في الصرف يعني كده الناس دي كلهم صاروا خلوا المخيم هاتف شو ده, في ناس بسيطين بس قاعدين داخل المخيم, الناس كلها ماشي واحد داري فتجي لبس يلقى الزراعة الناس يهيشوا ويبدو إيجار, لو القروش الإيجار الأبدا ده صادف يرجع يجي هنا يقدر يبيه ملابس ليت ويقدر يبيه لإياله يعني ممكن لهمة كده في المليت أو هلاوة أو يعمل لهم كيك وممكن, لكن لو ما قدر كمان يعيد في الغالب ما بجي في المغايم ذات. طب الزول الله يا أسنين وريكي الناس اللي بعملوا إلا الزول شوية كده عنده حاجة, لكن الزول اللي ما عنده ده بعمل له زلابية بس, وممكن كمان يبيه لبنها كده بس وما إياله يشرب شاي ويلا خلاص. السنة والسنتين ده طبعا عندنا اللي يعنينا طبعا العشرة جنيه ده هنا بنقول له 100 ريال طبعا بكون ب أنا يعني 10 جنيه يعني بكون ب 30 جنيه كده يعني اللبس بتاع الطفل الصغير ده. نكسر ملابس يعني ملابس ده والله نوريك بصراحة كده مع كل الناس يعني الناس ما مصدقين والله بصراحة كده. أنا والله أشوف هاتش العالي الراهن القاعد هنا خشيت ليه ده ذاته قاعدين يعني شلة من المساوين, والصرف ده خلاص يعني كان مفروض يجيبوا لنا في الشهر ده يعني كان في يوم 7 والصرف كمان لسه, وهاتش المساوين كلهم يا هودة جينا بقول أنا ما عندنا شيء بكرة أطفالنا ياكلوا ما عندنا.
طيب عندك أي مناشد عايزة تقوليها عبر الراديو؟
والله يا أخي أنا بصوتي بصوت اتحاد المرأة يعني بالمخيم مناشد يعني المجتمع الدولي بالذات, نقول لك خلي ينظر يعني ساعد المنظمات العاملة في مجال الإنسانية, حتى المنظمات ديل يعني في حال الراهن ده كلهم بقولوا شنو اللاجئين بالذات ترغيشات ديل قال هاتي اللاجئين بقوا في الدول يعني كثير يعني في العالم هاتي ما قاعدين يساعدونا, بقول لنا انتو ده خلاص بقيتوا بتاع التنمية, لكن الحالة الهاتي الراهن وانينا قاعدين في دولة كاد هم في ناحية الزراعة كده الدولة ده ما عنده أراضي صالحة للزراعة, وأننا كده يعني واحد كده يعني ما عمل تحوطات عشان ولا حتى المنظمة المفوضية لعمل اللاجئين ذاته ما قدرت عمل التحوطات عشان بكرة الناس دين يقدر يمسكوا نفسهم, حتي شيء كده ما عندنا نتمنى منهم يعني يقوموا بواجبهم ويساعدوا للمنظمات العاملة في مجال الإنسانية دين عشان يساعدونا ويساعدوا العالم الهاتي القاعد داخل المخيمات ده بصوتي أنا بصوت المرأة.
شكرا للناشطة حواء بخيت رئيسة اتحاد المرأة بمعسكر بيرجن بتشاد, وشكرا للناشطة فتحية عثمان من ولاية النيل الأزرق, وشكر برضو موصول للناشطة جليل خميس من الخرطوم. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم, بنقول لكم مرة تانية كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بالصحة والعافية ودمتم طيبين وجيل عافية.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام, نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح, وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج سوشيال ميديا. وسوشيال ميديا ده البرنامج اللي بنستعرض فيه تفاعل أصحابنا أو أصدقاء صفحة دبنجا على الفيسبوك. بنطرح عليهم كل مرة سؤال حول الحاجات اللي بتهم الناس في الساحة السياسية أو يعني بتهم الرأي العام السوداني ونتناقش حولها أو الأصدقاء بتناقش حولها. كالعادة معي زميلي الصادق مصطفى زكريا.
أهلا إبراهيم وأهلا بمستمعينا الكرام.
طيب يا صادق، المرة دي السؤال حول موضوع سخن يعني في الساحة، وفي ناس كتار يعني قاعدين يتكهنوا بالآثار المترتبة على إثارة هذا الموضوع، اللي هو شهادة التراب على العصر في قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر. الكلام أو شهادته القالة حول إنه علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بالاسم هم يعني متورطين في التدبير والتخطيط لاغتيال حسني مبارك وتنفيذ المسألة دي، وإنهم يعني صرفوا قرابة المليون دولار يعني من حساب الحركة الإسلامية.
إبراهيم، زي ما هو وارد طبعا ده الحديث اللي أدلبه الراحل الدكتور الترابي لبرنامج شاهد على العصر، وبيبقى حديث زور راحل، ونحن حنتناوله طبعا لمكانة الترابي، لكن هو كشهادة قانونية دي مسألة بتاعت محاكم، والناس يعني تفاعلت تفاعل كبير جدا مع الطرح، وفي ناس قالوا الكلام ده هو يعني جزء من طبيعة الحركة الإسلامية والنظام، وفي ناس أكدوا إنه علي عثمان ونافع هم مذنبين، وفي ناس قالوا الترابي ذاته هو مذنب، وفي ناس يتساءلوا ليه بس الكلام ده طلع حسي، وفي ناس شككوا في الشهادة ذاتها والدوافع، وشككوا في محاولة اغتيال حسني مبارك.
طيب يا صادق، يعني بر التفاعل على الفيسبوك، يعني التفاعل برضو أوفلاين ولا في حتات تانية؟ يعني في حاجات، في أمين حسن عمر علق على الحاجة دي وقال كلام الناس يعني فهموا منه إنه هو بيلقي بالمسؤولية على الناس الصغار، وهو اعتراف ضمني يعني بأنه الحاجة دي حصلت. في مدير مكتب علي عثمان، دي آخر يعني رد فعل مدير مكتب علي عثمان محمد طه، يعني بيتهم أنه الراحل الترابي يعني ده الضربة بتاعت كندا أثرت في العقل بتاعه وكده، ولذلك كلامه ده يعني لا يؤخذ بالجدية،
مأخذ الجد، وكأنه الراجل يعني بيخرف ده، يعني هو بيقصد كده إنه قواه العقلية مصابة. فإبراهيم يعني نبدأ هنا باستعراض التفاعل. في ناس في بداية الأمر قالوا الجريمة دي هي من طبيعة الحركة الإسلامية ومن طبيعة النظام، منهم صالح داود بيقول يا إبراهيم دي جرائم النظام، وجرائم النظام ما ممكن نوزعها لأفراد بل يتحمل النظام ككل، قول بدءا من خطيئة الانقلاب مرورا ببيوت الأشباح والفصل من الوظيفة والتمكين والفساد والقتل والاختفاء القسري مع تبنيهم للمنظمات الإرهابية زي بوكو حرام وعمليات بعملوا عمليات إرهابية من وراء الحجاب لإسقاط مثلا العملية اللي قاموا بها لإسقاط نظام منجستو، وأخيرا محاولة اغتيال حسني مبارك.
عندنا إبراهيم آدم يعني بيكتب إنه قال هذه همجية الإسلام السياسي ومقارنته بالعصابات الإجرامية التي لا ترى حل المشاكل مع الخصوم إلا بقتلهم، يعني اللي هو كلام يتقال كثير إنه يعني التنظيم بتاع الإسلام السياسي يشبه التنظيمات الإجرامية اللي تنبني على التآمر والاغتيالات، ولا إنه إذا يعني عندك خصم مفروض تصفيه. وفي كلام كثير حول إنه يعني الحركة الإسلامية ذاتها يعني في السودان صفت يعني جزء كبير من عضويتها أيضا بهذه الطريقة.
نعم، ده نبوتيا بيقول وشاهد من أهلها، وقال ده شاهد ولا كل الشهود، الشاهد هو عرابهم والكل في الكل الذي لا تقطعه العين المجردة. عاد نقول شنو بعده، بيجي بعده والدلواء بيقول ده جزء بسيط من جرائم النظام في فترة حكم الإسلاميين وإخصاء القضاء أمدا من الحياة الاجتماعية والسياسية في السودان. طبعا أكيد مصر عرفت الخبر بدري من سنة 2010 زمن تسجيل الحلقة، وتابع التسجيل انفصال الجنوب لمزيد من الضغوط على حكومة السودان وكلام كثير.
طيب أنا أشوف التعليق بتاع وضع طيب. وضع طيب قال كلام قصير، قال الكل لابد أن يحاكم، وبعدين ما في شيء جديد، الأحداث وكل السرقات الحياة تمت يعلم المواطن. حلقات الترابي قال هي فقط تنشيط للذاكرة.
سمح إبراهيم أنا بديك ثلاثة وراء بعض لأنهم قالوا يعني تلكسات رسائل صغيرة. في محمد مصطفى علي خالد قال كلهم ومن معاهم إلى العدالة. بعض طوالف عبده طرزان حسبه قال دي طبيعة تجار الدين. وفي أفاف عبد الفضيل قالت البلد حاكمة حكمها إصابة خطف ونهب وقتل.
طيب أنا أشوف فاطمة أبو، طبعا لو ملاحظ هسه هنا في عفاف عبد الفضيل وفاطمة أبو، المرة الفاتت علقنا قلنا يعني المشاركات من العنصر النسائي كانت شوية يعني، وكويس إنه زور يشوف مساهمات أيضا من النساء.
والله يا عفاف وفاطمة شرفتونا كثير.
طيب فاطمة أبو قالت هذا يؤكد أن جماعة الإسلام السياسي المختطفة للدولة السودانية ما هم إلا مجرد جماعة فاسدة مأجورة قاتلة تتدثر بلباس الإسلام، وهو منهم بريء لتمرير جرائمهم البشعة.
في إبراهيم آدم مطر آدم والجوك قال كلهم منافقين ربنا يغضب منهم إن شاء الله. بيجي بعده يوسف عبد الله بيقول جرائم لا تحصى ولا تعد والمزيد قادم. إبراهيم يعني لو مشينا البلوك ده التعليق فيه كثير باخذ زمن، وانا اعتقد انه اوفيناه ونشوف البعض.
يعني ننتقل للفئه الثانيه اللي هو انه علي عثمان ونافع الاثنين مذنبين. ايوه، وفي ناس طبعا واضح من كل الردود دي انه الناس بيميلوا لانه يصدقوا كلام الترابي، والمهم هي بتظل مجرد اتهامات في بيناتهم. وفي ناس كتار قالوا يعني مثلا الكلام اللي كتبه الاستاذ الصحفي فتح الضوء يعني قال نفس الكلام في سياق اخر، بس الترابي يعني كلام الترابي جاء تاكيد تعضيد له، واحتمال تظهر في المستقبل ايضا روايات اخرى من شهود اخرين. المهم نشوف العمود او الفئه اللي شاركت وقالت انه علي عثمان ونافع مذنبين. نبدا باحمد محمد قال لا شك في ذلك إذا ثبت الأدلة من الحق أن يحاسب كل شخص من قام بهذه الفتنة، الفتنة بين دولتين. ويعني المهم هو بيحاول يؤكد فكرة إنه يعني ده سلوك إجرامي ويعني إحداث لفتنة يعني كان ممكن تكون أكبر من كده.
في عثمان الكردفاني يعني أنا بختصر كلامه اللي قاله، هو بيقول إنه الاثنين مجار مجرمين يعني مجارم كبار. بيجي بعده عبد القادر عبد الرحيم بيقولوا بيوجه كلامه لنا نحن بقول نسيته أهم واحد قاموا بتصفيته المرحوم الزبير محمد صالح.
أيوة طيب أنا أشوف يا صادق التعليق بتاع عبد العظيم موسى عبد الرسول قال أعتقد أنهم المجرمان ويجب على أسرة مبارك مقاضاتهم في هذه القضية، وهذه ليست جرائم التي ارتكبت في السودان في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق، ويجب أن يحاكم فورا يعني علي عثمان ونافع. بالمناسبة يعني في ناس كتبوا برضو قالوا يعني في الأخبار ورد إنه في مصريين محامين عايزين يرفعوا
قضية
يعني الفرصة شنو في إنه يعني يرفعوا قضية زي دي صادق؟
والله يا إبراهيم زي ما ذكرت في بداية الحلقة إنه هو ده تسجيل للترابي وظهر بعد ما الترابي رحل، فوزنه ك ك ك ك كشهادة أو كبينة ضد الناس الأحياء بيكون باخد يعني جدل وحوار كبير في أوساط المحاكم، وإن كان أنا شخصيا بميل لأنه هو قانونا يعني بيكون ضعيف ما لم يتم تعضيده بشواهد وأخرى يعني.
أيوة طيب كويس نواصل كذي في الناس يعني قالوا علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع مذنبين.
أنا شوف أنا بديك يا إبراهيم علي أحمد حمد الله بيقول يا أخي انكشف حالكم يا أرزقية لابد من التمن والقصاص. بالمناسبة بتسأل أين الفنان خوجة العثمان له الرحمة والمغفرة.
دار نبه المستمعين انهم هم بيستمعوا لبرنامج سوشيال ميديا من راديو دبنجا، والسؤال كان حول اتهامات الترابي في برنامج شاهد على العصر لنافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه بأنهم خططوا ونفذوا محاولة اغتيال حسني مبارك، ونحن بنستعرض في مساهمات أصدقاء صفحة راديو دبنجا على الفيسبوك. وهنا الفئة اللي بتقول أنه علي عثمان ونافع مذنبين. القيصر الملكي قال شنو؟ قال هذا النافع هو السبب المباشر في حرب الرزاقات المعالية. اللي هو ده مشى لمكان تاني. عوض إبراهيم قال كلهم مجرمين، والله كمان أنا زهجان شديد من اسمه علي ولا نافع، الله قادر على كل شيء.
ده محمد أحمد محمد أحمد قال لا شك هؤلاء أجرموا في حق المواطن السوداني، إذا كانوا مجرمين في حق الشعب كيف لا يقتالوا حسني مبارك وهم الخون الخانوا الشعب. بيجوا بعد حسين إبراهيم جابر بيقول ما خططا له كل فاشل، حتى عندما ظنوا أنهم أسياد البلد وهذا فشلهم الوصل البلد وشعبها إلى الهاوية. إبراهيم أفتكر يعني كسبا برضو للوقت مفترض نمشي للمربع،
ننتقل لفئة تانية اللي هم الناس اللي قالوا الترابي ذاته والترابي أيضا مذنب.
أيوة.
طيب كذي أنا أختار الإجابة بتاعت محمد يعقوب اللي هي أول إجابة، قال هو الترابي بذات نفسه كان من ضمن 52 شخص اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور من عام 2003 وحتى الآن، وهم مطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية، وبالجد الجمل ما بشوف عوجة رقبته أو ما بشوف رقبته طويلة لأنهم كتلة واحدة وأي واحد بيشوف أخوه.
ده محمد عثمان بيقول الترابي أستاذ لعلي عثمان ولنافع، وقال إذا كان هؤلاء الخونة مصاص الدماء قاموا بهذه المحاولة الفاشلة بالتأكيد ده سلوك اكتسبوه من الأستاذ نفسه الكبير أو كبيرهم هو الذي علمه.
جاكوب جوبسا قال الترابي كان من كبار المجرمين من ضمن الناس الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري، وأيضا من ضمن الجماعة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. محمد حماد آدم قال المتستر على الفعل أخطر من الفاعل، في إشارة لأنه الترابي عارف الوقت ده كله كان ساكت يعني.
أيوة. ده يوسف عبد البشير بيقول رحل الشيطان وترك مشاكله على المجرمين الذين كانوا معه في تدبير الأمر وذلك ليبرئ نفسه، وهكذا هي السياسة.
طيب أنا بختار يعني مساهمة أخيرة بتاعت ود الطيب، قال الكل لابد أن يحاكم وبعدين ما في شيء جديد، كل الأحداث وكل السرقات التي تمت علم المواطن. طبعا ده الكلام ده يخليه مر علينا قبل يعني ود الطيب كتب نفس الكلام.
أيوة نفس الكلام. إبراهيم بعد ذاك بنمشي للناس اللي بيتساءلوا بيقولوا يعني لماذا الشهادة الآن، يعني ليه طلعوا حسل الشهادة بتاعت الترابي أو كلام الترابي ده؟
طبعا في ناس يعني برا صفحتنا حقت الفيسبوك برضو كتبوا في السوشيال ميديا في حتات تانية إنه الحاجة دي يعني دي أجندة قناة الجزيرة الخفية، في إنه يعني هي اللي طلعت الحاجة دي في الوقت ده عايزة تقوم تسوي فتنة بين النظام القائم في مصر بتاع السيسي وبين نظام الأخوان المسلمين في السودان، يعني كنوع من الانتقام على إنه السيسي قام زحزح مرسي من الحكم. طبعا دي الكلام يعني الآراء الحايمة في السوشيال ميديا زي ما بقول.
أيوة.
لكن كذي نجي نبقى في الناس اللي صحباننا اللي كتبوا لنا هنا لماذا الآن. زرزور اسمه زرزور
زرزور عبدري
قال لماذا لم ينشر الخبر في حياة الترابي، لأنه هو الرأس المدبر والكل يعلم هو رأس الحية وهم عليهم السمع والطاعة. يعني في ناس كتار بيقول أصلا ممكن الناس يصرفوا مليون دولار مثلا ولا مليون جنيه ولا أي حاجة بدون ما الترابي يكون عارف الحاجة دي. الكلام المكتوب انه يعني ليه هسي الجزيره بنشرها تلك الحلقات في هذا التوقيت، القصد منه زياده البلبله والتوتر بين السودان ومصر في ظل الظروف الراهنه.
ده ابو علي خالد علي بيقول انا ما بصدق الترابي وبتساءل لماذا لم يخرج هذه الحقائق حينما خرج هو من القصر.
الله.
بعده برضو يا إبراهيم في خالد مراهب قال لماذا الآن بالذات طلع هذا الخبر بعد ما مات، وشين قيمة هذا الاتهام بعد ما مات الترابي.
أيوة. الهلال الهلالي أنا نطيت مشيت قدامي يا صادق صفحة 7 الهلال الهلالي قال أولا يا ليتها نجحت العملية، ثانيا لو شهادته صحيحة لماذا اشترط بث الحلقة بعد موته، ولماذا هذا الجبن، ولو سلمنا كل ما ذكر صحيح أو ليس كبيرهم الذي علمهم. بعدين بين قوسين كتب نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
هيدا نكاتة حسن ولن في ناس طبعا بيدوا أسماءهم يعني أسماء رمزية
حركية. أيوة
حركية بيقول الكلام ده من زمان ليه ما قالوا. وتاني حاجة ناس الجزيرة ديل أكبر متواطئين مع القتلة والمجرمين الإسلاميين في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي.
طيب يا صادق في سيف آدم رمضان ومبارك موسى الاثنين بيقولوا نفس الكلام إنه الترابي أصلا لم يأتي بشيء جديد، الشعب السوداني يعلم ما حدث. وأيضا مبارك موسى برضو قال معلومة يعرفها الكثير من أبناء الشعب السوداني، عايزين المزيد من الأسرار. أفتكر ننتقل لفئة تانية من أيوة. التعليقات أيوة.
إبراهيم أنا بشوف ليك الفئة اللي شككت في الشهادة وشككت في الدوافع وشككت حتى في المحاولة بتاعت الاقتيال. إبراهيم في المربع بتاع الشكوك في الشهادة والدوافع منها وحتى الشكوك في محاولة الاختيار نفسه في إسماعيل أبو كلام هو بيشكك في الكلام ده بيقول دي شهادة غير مبررة وما عندها أي علاقة بالمصداقية. بعد ذلك بتساءل هل يعني كان الترابي بيعلم بأنه هو حيموت وأدلى بشهادته دي عشان يبسوها بعد موته، أو هل الجزيرة ذاتها أزاعت الخبر يعني بحثاً عن العدالة أم تزكية لمصداقية الترابي. بيمشي في الأسئلة دي وبيقدم أسئلة كثيرة جداً كلها بتصوب في إنه يا أخي هو بيشكك في البحث ده.
طيب صادق أنا شايف الزمن ضايقنا لكن بأخذ برضو نموذج واحد من الناس اللي بيشككوا في شهادة الترابي ذاته. سامر شريف، سمير ولا سامر شريف مكتوب بالحروف اللاتينية طبعا، قال الترابي لم يدرج البشير في محاولة الاغتيال لأنه عيونه كانت مصوبة نحو العودة للسلطة مع إنه البشير متورط. دي واحدة من الدلائل اللي هو بياخدها إنه الترابي أصلا ما صادق 100% في الشهادة بتاعته. طبعا معروف النزاعات داخل الحركة بين الترابي وعلي عثمان وأثمرت عن المفاصلة الشهيرة. الترابي بشهادته هذه يضمن حرق كروت خصومه والانتقام منهم.
إبراهيم ده آخر واحد اللي هو سليمان سيف برضو بيمشي في نفس المنهى وبتسأل بيقول لي يعني العرب قاموا يكفوا مع مصر وقاموا بمساندتهم ضد الأخوان المسلمين، وتاني برضو بتسأل بيقول ليه العرب ويكفوا ضد الأخوان المسلمين في السودان وهم بيعلموا الحقيقة المتجسدة في الإسلاميين بما يحصل وحصل في السودان. ما أزول يعني هو برضو طرح يعني بيقول بيدعموا الأخوان في السودان وبيقفوا ضدهم في مصر وهم عارفين إنه الجرائم دي كلها يعني الحصلت واللي بتحصل عملوها الأخوان المسلمين. أنا بعتقد إبراهيم يعني داهمنا الزمن و...
بس سريع عليك الله نستعرض أنا دي لأن صحباني دايما يعني الناس اللي بعلقوا تعليقات أخرى اللي هي تعليقات الإعلام ما جاي لا جاي. مبارك رستم قال بعد هذا الهراء الكرة في ملعب الشعب، الكلام القصير ذاك.
يعني بديك حمزة محمود سعيد قال الله يستر لسه في باقي كلام ما اتقال، انتظروا الحلقات القادمة.
وأخيرا طارق خير قال والله زعلان من الهيافة وتضيع مليون دولار في الفارغة، لكن بيني بينكم المستفيد الفعلي يكون دفع أكثر من كده والسمسرة حصلت. وبالتعليق ده اللطيف ده
بهذا التعليق بنكون وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا من برنامج سوشيال ميديا. أنا بقدم لكم تحياتي الصادق مصطفى زكريا وزميلي
تحياتي أنا إبراهيم جاد الكريم، ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة من سوشيال ميديا نقول لكم قعدوا عافية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. We'll be right back.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل ورسل لنا في دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا دي بنستضيف فيها دكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان بولاية البحر الأحمر، وبنستضيفها في سلسلة حلقات تثقيفية وتوعوية، والليلة الحلقة حول مشاكل الحمل عند النساء وكيفية التعامل مع فترات الحمل. أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، عيش سعيد عليكم وعلى كل المستمعين. في البداية احنا نحب نقول انه اي عملية تعقيم هي حاجة طبيعية او بمر بثلاثة مراحل. المرحلة الاولى اللي هي من بداية الحمل لغاية الاربع شهور الاولى، دي احنا نسميها المرحلة الاولى. المرحلة الثانية بتكون من اربع شهور لغاية ستة شهور، والمرحلة الثالثة من ستة شهور لغاية تسعة شهور. كل مرحلة عندها تطور بتاعها بتاع السنين بيختلف من الثانية، وعندها خصوصيتها. المشاكل اللي ممكن تقابل المرأة في الفترة الأولى اللي هي المرحلة لغاية الأربع شهور ممكن تكون بسيطة وممكن تكون معقدة شوية. أكثر حاجة ممكن تقابل المرأة في الفترة دي هي فترة تحت الوحم، الفترة بتاعت الشهور من الشهرين أوائل لغاية الشهر الثالث، بتكون من مرة لمرة مختلفة. الأعراض ممكن تكون يعني في بعضهم أساسا ما بيشعروا بحاجة زي دي، واحدين بس مجرد رائحة أكل ممكن تعمل لهم تمام، في واحدين بس المراحل بتاعت استفراغ متكرر وبصورة مزعجة جدا وبيصاحب المسألة فقدان سوائل، ممكن تكون خطر على المرأة الحامل. الحاجة الثانية اللي ممكن تقابل المرأة في الفترة دي هي فترة ممكن نزيف اللي هو ناتج مثلا عن الإجهاض، والإجهاض طبعا أنواع مختلفة، في الإجهاض المهدد أو بيقول مهدد للحمل وده بيكون أساسا فقط نزيف لكن المقرح ما فتح، وفي بعض المرات بيكون مثلا حصل محفظ طور للجنين والجنين ما جه والبطن، ده ممكن يكون خطر في الجنين عنه. في كل الأحوال ممكن يحصل نزيف، ونزيف ده كميته ممكن تكون متفاوتة على حسب نوع الإجهاض على حسب وضع المرأة. إحنا دائما في المرحلة الأولى اللي أخطر حاجة هو النزيف، المرأة لو شعرت في دم نازل هي عارفة روحها حامل لازم تقابل الطبيب المباشر بتاعها وترجع له مباشرة. في المرحلة الأولى دي إحنا دائماً بنقول بننصح إن المرأة لازم تتغذى تغذية جيدة وترتاح راحة كاملة. في المرحلة الثانية، المرحلة بتاعت الأربع شهور لستة شهور، دي أكثر مرحلة ممكن تكون مستقرة في الحمل ودائماً مشاكلها كثيرة ما لم تكون أساساً في مشاكل ثانية يعني. لكن في المرحلة دي ممكن يظهر السكر بتاع الحمل اللي في 26 أسبوع. في الفترة دي لازم يحصل فحص بتاع الدم والسكر عشان المرأة تتأكد بأن هي ما عندها سكر الاحتياط، طبعا ده بتوجيه من الطبيب بتاعها.
هنا بس سؤال في الحتة بتاعت انه بيظهر السكري في الفترة دي بالذات، يعني هي فترة الأربع شهور ممكن يحصل فيها السكري للمرأة أو اللي بيسببه شنو؟
في حاجة اسمها سكر الحمل، يعني المرأة أساسا قبل الحمل ما كان عندها سكري لكن لأسباب ما ظهر لها سكري أثناء الحمل. الفترة اللي ممكن يظهر فيها السكر المصاحب للحمل هي الفترة بتاعت 26 أسبوع اللي هي الفترة ما بين أربع شهور لستة شهور. هي الفترة دايما بنقول إنه المرأة لازم تعمل فحص بتاع السكري عشان حتى لو ما كان عندها سكري عشان تتأكد إن هي أساسا ما عندها سكري مصاحب للحمل. ما في أسباب محددة ممكن نقول هي مثلا
جابت المرض يعني
لكن ما مثلا ممكن تكون مثلا في عوامل، يعني مثلا اذا قبل كده ظهر لها في حمل، يعني حمل سابق، ممكن يكون احتمال يجيني ايجاف الحمل ممكن يكون اكثر. كويس، اذا مثلا يعني هي اساسا وزنها زايد، يعني في بعض العوامل ممكن تساعد.
نعم،
لكن ما في سبب محدد.
كويس. وطيب اذا ظهر في الحمل بيروح مع الولاده ولا بيستمر؟ يعني
ايوه 90% من الحالات بيختفي بعد الولاده، لكن شنو هي، احنا دائما المراه اللي بيظهر لها حمل سكري اثناء الحمل بننصحها بانها تقوم تتابع او تراجع، يعني لان هي بتكون هي اكثر عرضه للاصابه بالسكري فيما بعد، يعني ما شرط بعد الولاده، لانه ممكن بعد الولاده مباشره ممكن يختفي، وفي اغلب الحالات بيختفي وبعدها بتستمر، لكن للاحتياط لانه هي بتكون اكثر من غيرها معرضه للاصابه بالسكري فيما بعد، فبنقوم بننصحها بانها تتبع نظام غذائي محدد اذا كان وزنها زايد ما تنقص وزنها، لانه هي العوامل عندها بتكون هي اكثر الاصابه بالسكري النوع الثاني فيما بعد. يعني المرحله الثالثه للحمل اللي هي ما بين 6 شهور لغايه 9 شهور لغايه الولاده، طبعا 9 شهور 10 يوم، دي يعني دائما بتكون مصاحبه يعني في يعني المشاكل اللي ممكن تظهر في الفتره دي هي ارتفاع ضغط الدم او اللي احنا بنقول عليه ضغط الجنين، اللي هو بيكون اساسا المرأة مع بدايه الحمل كان ضغطها طبيعي وبعد ذاك بعد الشهر الثالث بدا يرتفع، بتكون مصاحبه معه يكون مثلا في تورم في الرجلين، البول بيظهر فيه بروتين اللي هو اسمه ضغط الجنين،
وده عنده خطوره يعني على المرأة الحامل على الام.
طبعا على المرأة الحامل وعلى الجنين، لانه هو ممكن ضغط الجنين ممكن يؤدي يعني فيما بعد اذا مثلا ما كان في اي متابعه ما كان في علاج للحالة ممكن يتطور يبقى إكلامسيا اللي إحنا بنقول عليها كلبش اللي يكون مصاحب الشميجات وكده، ودي عليها فيها خطورة شديدة جدا على المرأة الحامل.
نعم، وإذا ظهر يعني علاج شنو يعني المفروض الخطوات اللي تتبعها؟ يعني
هي طبعا المفروض تتابع مع طبيب لأنه حيقوم يديها بعض الأدوية اللي من خلال ضغط الدارينا تعدم، وفي نفس الوقت بتكون بديها في يعني غير الناس أدوية تانية في نظام غذائي مفترض تتبعه برضو، يعني إن الماسك التفتيني لحيث اللي إحنا ممكن نقول الزول عنده ضغط دم اللي هو مثلا ما تأخذ ملح كثير، ضغط العصبي من القلب من كده، تتابع أهم شيء تتابع مع الأخصائي بتاعه سواء كان طبيب الأسرة أو طبيب التعنيف والتوليد.
نعم،
في تاني من المشاكل ممكن في المرحلة الأخيرة اللي هو النزيف، النزيف المتأخر بتاع الحمل اللي هو ممكن يحصل نتيجة مثلا لأنه النشيمة بتاعت الإناء يحصل فيها مشاكل، يعني يحصل انفصال مبكر للنشيمة. النزيف في المرحلة الأخيرة دي يعني من أخطر المشاكل اللي احنا ممكن تقابلنا أثناء الحمل، لأنه يعني انكسار المشيمة الشديد بتاعه ممكن يؤدي لموت الجنين، في بعض الأحيان ممكن تكون مضاعفات بتاعت ممكن تأثر حتى على صحة الأم نفسها، وفي حالات يعني كثيرة الأم نفسها ممكن تكون هي ضحية لهذا النزيف. ممكن يؤدي مثلا لولادة مبكرة يعني قبل الأوان، بالتالي من يوم يجينا الجنين يعني صغير في الحجم وصغير في السن، وهو بكون معرض أكثر للأمراض مرض الجهاز التنفسي ومعرض إنه مثلا يتوفى، وهي مثلا لأنه الظروف يعني حسب عمره الظروف داخل يعني ما أكثر النمو، بالتالي خارج الرحم بيكون صعب جدا إنه يواصل النمو والحياة.
نعم،
فبيكون يعني هنا بتكون بتكثر نسبة الوفيات نتيجة للولادة المبكرة.
الولادة المبكرة دي تحصل نتيجة لانفصال المشيمة عن الجنين، يعني مش كده؟
يعني انفصال المشيمة والنزيف ممكن يؤدي لولادة.
وطيب إذا أنا عايز أحافظ على حملي يعني على أساس إنه ما تحصل لي حاجة زي دي، فالمطلوب شنو يعني بتنصحي بشنو؟
والله إحنا ننصح الأم أول حاجة إن هي طبعا أهم شيء في كل المواضيع دي ما مسألة إنه في أسباب ممكن تكون ما واضحة، ممكن تكون الإصابات الحركة الكثيرة ممكن تكون واحدة من أسباب بتاعت انفصال المشيمة، وفي أحيانا بتكون في عوامل داخلية داخل جسم المرأة نفسها، يعني هي ممكن أدت يعني أحيانا ممكن تحصل تجلطات نتيجة مثلا لاختلاف الفصائل مثلا ما بين فصيلة الأم وفصيلة الطفل، ممكن تحصل جلطات صغيرة في الدورة الدموية بتاعت المشيمة نفسها وبتؤدي لانفصالها، يعني في عوامل كثيرة جدا ممكن تكون هي سبب فيها، في عوامل داخلية مربوطة ذاتها بالصحة بتاعت الأم نفسها، إذا مثلا عندها ضغط بتاع الدم عالي برضه ممكن يؤدي واحد من الأسباب ممكن تؤدي لانفصال المشيمة، يعني ضغط الأم كان مرتفع لوحي من الأزمة تؤدي لإفصال.
نعم، طيب النصائح المتبعة شنو إذا حصل يعني مجرد ما الأم يعني شعرت بنزيف، يعني بتنصحيها بشنو؟
أول حاجة أهم حاجة إن لازم تبلغ أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، توجه فورا لأقرب نقطة صحية، يعني حتى إذا ما كانت في حتة بعيدة تبلغ داية تبلغ المركز الصحي، إذا كان في إسعاف وصل سريع دي أول حاجة تعملها، لأنه بعد ذلك في حاجات ما بتقدر هي تعملها في البيت ما بتقدر يعملها، على حسب كمية النزيف احتمال تكون محتاجة لدم، احتمال تكون محتاجة احتمال تكون محتاجة فقط لمراقبة، يعني مثلا تكون راكبة في السرير ونفس راغبة، يعني هي العلاج متفاوت من مرأة لأخرى على حسب كمية النزيف على حسب صحة حاطة هي نفسها على حسب الأسباب اللي أدت للنزيفية. عشان كده إحنا أي مرة تشعر بنزيف في أي مرحلة من مراحل الحمل سواء كان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة لازم تبلغ أقرب مركز صحي أقرب مستشفى.
نعم. طيب عشان المرأة يعني تكون في مرحلة بتاعت أمان يعني بالنسبة للحمل يعني في كل المراحل اللي انت ذكرتيها الثلاثة دي يعني هي بتنصحيها بشنو على أساس انه حملها يكون آمن من الشهور الأولى لحد ما تلد يعني؟
إحنا زي ما قلت لحمل آمن.
نعم.
وتفادي المضاعفات بتاعت الحمل بننصح كل مرأة حامل أو مقبلة الحمل أو في التغذية الجيدة. يعني لازم الأم تأكل كويس جدا وتتغذى كويس جدا عشان لأنه الأنيمية هي ذاتها ممكن تكون واحدة من المشاكل بتاعت الحمل جدا وتكون تغذية متنوعة يعني فيها كل أنواع الأصناف الغذائية دي محتاجة لها. الحاجة الثانية إنه ترتاح راحة كاملة وفي نفس الوقت تتحرك الحركة الطبيعية بتاعتها يعني يكون في توازن ما تشيل حياة ثقيلة ما تشتغل شغل كثير وفي نفس الوقت تدير جسمها راحة معقولة. الحاجة الثالثة إنه أهم شيء إنه لازم تتابع الحمل يعني حتى لو كانت هي يعني إحنا أشي أغلب من صورة العين وقول لك يا أخي أنا والله يعني ما قاعد تحصل لي حاجة أثناء الحمل يعني الحمل الأول والثاني والثالث. إحنا بنقول إنه أي حمل عنده خصوصيته من الحمل اللي قبله.
نعم.
يعني مختلف يعني الحمد لله إنه مثلا إنه الحمل الأول بتاعك مرة كويس والثاني لو معناته إنه الثالث ممكن يمر كويس لأنه كل ما المرأة تقدمت في العمر كل ما كانت خصائص بتاعتها اختلفت شوية كل المشاكل بتكثر. لكن بننصح المرأة في كل الأعمار أيا كانت إنه لازم تتابع الحمل بتاعها. ثالثا إنه إذا كانت هي عندها أمراض مزمنة لازم تعالجها ولازم تقعد مع الدكتور بتاعها عشان إنه مثلا يوراق
يتابع معها
يعني إذا عندها ضغط أو كان عندها سكري أو عندها أزمة ربو شعبي يعني لازم تقعد مع الطبيب بتاعها. الحاجة الثالثة إنه إحنا دائما بننصح إنه نحاول إنه نتفادى الحمل في السن المبكرة وده كلام أنا بتوجه له فتيات القصر يعني إحنا عندنا زواج الغافرات دي بيكونوا أكثر عرضة للمشاكل بتاعت الحمل
ودي دائما بتحصل في الأرياف وفي المجتمعات الصغيرة وكذا. فأنت هنا بتنصحيهم يعني بتوجه لهم رسالة مباشرة
يعني رسالتنا اليوم إنه يعني بناتنا ديال خلوهم يتموا 18 حتى بعد ذاك إذا كان في زواج القصر يعني هم أكثر فئة بتكون معرضة للمضاعفات والفكرة والنسبة الوفيات عندهم بتكون عالية جدا في الفتيات الصغيرات. فنصحتنا لهم للأمهات والأبهات يعني إنه يعني ما يعرفوا لبناتهم هم صغار في السن. الحاجة الثالثة برضو الشمل
لأنه ممكن الأسر تفقد عيالها وبناتها
تفقد عيالها وتفقد بناتها في حاجة زي دي. برضو بنتكلم عن الزواج الحمل المتأخر يعني مثلا بعد الأربعين أو بعد الميلاد برضو بيكون مصاحب بكمية جدا من الناس. فإذا كان المرأة تزوجت يعني أنا ما تحاول تأخر الحمل بتاعها لأنه كل ما أخرته كل ما بتكون في مشاكل قدام. أثناء الحمل بننصح المرأة إنها تحافظ على الوزن المقبول يعني أساسا بتكون في زيادة في الوزن بتاع المرأة أثناء الحمل مش طبيعي يعني 10 كيلو 15 كيلو لكن أكثر من كده بتكون في إشكالية لأنها بتكون معرضة للنزول زي ما قلنا بتكون معرضة مثلا إنه يجي سكر أثناء الحمل أو حتى بعد الحمل ممكن تكون أكثر عرضة من غير الإصابة بالجلطات والإصابة بالحاجات كثيرة جدا. عشان كده إنه أثناء الحمل إنه تكون يعني تحاول يعني تحافظ على وزن تغذى كويس وفي نفس الوقت تحافظ على وزن مقبول يعني تطعيم برضو تاخذ التطعيم بتاع اثناء الحمل يعني
كويس. طيب في نسوان يعني بيكونن يهم في الغرى في الاماكن في المجتمعات البسيطه ودائما يعني هم بيكونوا شجعانات يعني بيطلعن بيجيبن الحطب وبيمشن بيشتغلن برا وهن يعني ممكن يكونن حوامي تنصحيهم بشنو؟
طيب هو طبعا هي الحركه اثناء الحمل والشغل الطبيعي العادي ده مطلوب لانه ده بيساعدها يعني المره لما تتحرك الولاده بعدها بتكون اسهل. لكن احنا بننصحهم انه ما يشتغلوا شغل تقيل يعني ما يمشي مسافات طويله جدا ما يجي حياة تقيله جدا لانه ده كله بيكون فيه خطوره عليهم خطوره على الجنين يعني مثلا بيطلعوا برا بيمشي يعني حتى اذا انت مجبور تمشي المسافه دي كلها عشان تطلع للحطب انت يعني كل فكره مثلا اقعد ارتاح شويه وبعد ذلك صار تواصل مشوارك كمية بتشيله تكسينه يعني مثلا ما تشيل كمية كبيرة جدا من الحطب ده في جل بيقدر يساعده. برضه النداء لأهله لأخواته لمثلا الحوامل اللي يا هلا الله ساعدوهم في الشغل بتاعهم.
برضه نصيحة غذائية بالنسبة لين
يعني الحمد لله يعني دائما يعني في أي حتة بلدنا دي بتلقي إن في حياة مفيدة طعام المحلي كويس.
نعم.
فإحنا بنقول إنه يعني تنوع في الأكل بتاعي، يعني مثلا ما تركز على حاجة محددة، تأكل خضروات، الخضروات الموجودة مثلا يعني سواء كانت في الشرق أو في الغرب، الحاجة الموجودة، الطماطم، العجور، الجرجير، الرجلة، الملوخية، الحاجة دي كلها غنية بحديد وغنية بالفوسفات وغنية بالمغنيسيوم، في حاجات كده هي محتاجة ليها، ومنتجات الأجبان سواء كانت جبنة وزبادي واللبن نفسه برضو مفيد جدا، الدهون والقمح، يعني هي تاكل الاكل الطبيعي بتاعنا وفي نفس الوقت تنوع فيه، يعني ما تركز على حاجه ثانيه، يعني حاجه بس اهم شيء انها لازم تتغذى تغذيه كويسه.
نصيحه اخيره.
طيب نصيحه اخيره انه المراه الحامل دي شايله روحين، يعني روحها وروحها الجنين جواها.
نعم.
اذا انت ما تغذيتي كويس جناك جواك ده ما حيطلع كويس، لانه بيشيل منك. اهم شيء انه المراه الحامل تهتم بروحها، تاكل كويس، يعني ما تشيل روحها مثلا تشتغل شغل ثقيل، ترتاح راحه كويسه عشان هي تقدر اللي قدام، تقدر تهتم بالجنينه دي وتهتم بطفلها من اللي طالع. ودي اخر حاجه ممكن اقوله لكم، كل سنه وانتم طيبين.
ودي كانت معنا دكتوره زعفران الزاكي، اخصائي طب الاسره بمستشفى الاطفال بورت سودان بولايه البحر الاحمر. والى لقاء آخر أعزائي المستمعين في برنامج إرشادات صحية، قيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
يلف في جواك حنان أجمل ورق تبقى من الزهر يا شاي يلف في جواك حنان أجمل ورق من الزهر يرعاك إلي رب العباد تتهني أنت مدى الدهر يا أمة أنا داير عفوك قبالي فرقنا الغدر أمي بس داير عفوك قبالي فرقنا الغدر يديك لي عمرك طويل في الدنيا يوم ما تشوفي شر قلبك حنان أجمل ورقة من الزهر يا الشاي لفي قلبك حنان أجمل ورقة من الزهر يرعاك إلي رب العباد تتهني أنت مدى الدهر يرعاك إلي رب العباد تتهني أنت مدى الدهر يرعاك إلي رب العباد تتهني أنت مدى الدهر يرعاك إلي رب العباد تتهني انت مدى الدهر يرعاك لي رب العباد تتهني انت مدى الدهر يرعاك لي رب العباد تتهني انت مدى الدهر